أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلا بالواقعة. كان الكلام ولا زال في بيان أن العلم الإجمالي متى يكون مؤثرا ومنجزا للواقع وموجبا للاحتياط. وعرفتم أنه هناك عليكم السلام أقسام أربعة ذكروها لأطراف العلم الإجمالي، وأنه في قسم واحد فقط يكون العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا للتكليف الواقعي فيوجب الاحتياط دون غيره من سائر الأقسام. فيأتي رحمه الله في مقطع والحاصل مبينا السر والنقطة في ذلك، وأنه لماذا لا يكون العلم الإجمالي في الأقسام الثاني والثالث والرابع، لماذا لا يكون منجزا عليكم السلام ومؤثرا وموجبا للاحتياط. وقبل بيان ذلك لا بأس أن نستذكر مطلبا من باب المقدمة، وهو أن نهي المولى كالأمر مما له معنى الطلب. غاية الأمر أنهم اختلفوا في أن المطلوب بالنهي ما هو؟ هل المطلوب بالنهي مجرد الترك وعدم الإتيان بأي داع حصل عليكم السلام، أم أن المطلوب بالنهي كف النفس عن ارتكاب المنهي عنه؟ وتفصيل هذا البحث مع أدلة الطرفين موكول إلى محله، أعني في مباحث النهي. ولكن هنا لا بأس أن نتعرف إجمالا بأن رأي المشهور هو القول الأول، وأن المطلوب من النهي مجرد الترك. وذهب عليكم السلام وذهب جماعة إلى القول الثاني، أما الشيخ الأعظم قدس سره فقد اختار رأي المشهور. لذا قال رحمه الله في أول عبارته أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك، هذا ما لا بأس بالإشارة إليه مقدمة. وبعد هذه المقدمة نقول أن الشيخ الأعظم رحمه الله أفاد بأن العلم بأن السر والنقطة في أن العلم الإجمالي في الأقسام الثاني والثالث والرابع لا يكون مؤثرا ولا منجزا للواقع، السر في ذلك هو أن المشهور اللي ذكرناه في المقدمة، أن المشهور ومن جملتهم الشيخ الأعظم قدس سره يرون بأن المطلوب بالنهي حمل عليكم السلام حمل المكلف على الترك، بمعنى إيجاد الداعي والمحركية إلى الترك وعدم الإتيان، والنواهي إذا كان المطلوب فيها كذلك فهي مختصة بتلك الموارد التي يكون كل طرف من طرفي أو أطراف الشبهة عاقلا وعادة، شيكون أن يكون كل طرف من طرفي أو أطراف الشبهة عقلا وعادة مقدورا للمكلف وكذلك محلا وموردا للابتلاء. وفيما نحن فيه يعني في الأقسام اثنين ثلاثة أربعة، وفيما نحن فيه بالنسبة لبعض أطراف الشبهة إما أنه خارج عن القدرة وإما أنه خارج عن مورد الابتلاء، وبالنتيجة فسوف يكون المكلف تاركا لذلك الطرف، ذاك الطرف اللي هو خارج عن قدرته اللي هو خارج عن محل ابتلاءه، سوف يكون المكلف تاركا لذلك الطرف عملا وقهرا، يعني أوتوماتيكيا هو راح يتركه ومعه، فمخاطبته بخطاب تنجيزي ونهيه عن ارتكاب ذلك الطرف، يا طرف اللي هو خارج عن قدرته أو اللي خارج عن محل ابتلاء عليكم السلام. ومعه فمخاطبته بخطاب تنجيزي ونهيه عن ارتكاب ذلك الطرف لغو وعبث بل تحصيل للحاصل. هو حي أوتوماتيكيا شنو يتركه؟ إنه خارج عن قدرته، خارج عن محل ابتلاءه. أنت تجي تخاطبه بخطاب تنجيز تقول لا ترتكب ذلك، فهذا لغو عبث. بل ماذا؟ بل تحصيل المن للحاصل، وكلاهما محال. وهكذا بالنسبة للقسم الثاني، وهكذا بالنسبة للفرض الذي يكون أحد الأطراف معلوما بالتفصيل قبل تعلق العلم الإجمالي، فإنه أيضا لا معنى لمخاطبته بخطاب تنجيزي، لأنه بعد مجيء العلم الإجمالي لا يتأتى منه أي خطاب جديد. ليش؟ لفرضي أن خطاب اجتنب قبل تعلق العلم الإجمالي كان منجزا بالنسبة لذلك الطرف. ليش؟ لأنه قلنا ذاك الطرف هو كان معلوم بالتفصيل عنده قبل مجيء العلم الإجمالي. بعد ما يجي العلم الإجمالي ما يجي من عنده خطاب جديد. ليش؟ لفرض أن خطاب اجتنب قبل أن يتعلق العلم الإجمالي كان منجزا بالنسبة لذلك الطرف. ولذا مذاك إيه؟ مذاك معلوم بالتفصيل. هنا بالقسم الثاني، حسب اللي ذكرنا أمس الأقسام، بالقسم الثاني انخرم النقطة ألف، أما باء وجيم مفروض أنه موجود، يعني قدرة زائد ابتلاء. غاد ما في الأمر أحد الأطراف كان شنو معلوما بالتفصيل قبل مجيء العلم الإجمالي. لا 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 مو هذا المثال، هذا المثال مع الفرع جيم كان القسم الثالث.
نعم، إذا نزع هذا العلم التفصيلي.
لا هو أكيد ليس عنده علم تفصيلي، وإنما يعلم إجماع بنجاسة إما إنائي أو إناء اللي في ذلك البلد النائي. وإحنا أمس رتبنا بالترتيب، قلنا القسم الأول مورده وين أنه يكون ألف باء جيم، القسم الثالث فقط ألف انخرم، أنه أحد الأطراف كان معلوما بالتفصيل قبل شنو مجيء العلم الإجمالي، أما قدرة إمكان محل ابتلاء. بعدين بالقسم الثالث فرع ألف ما انخرم، فرع باء انخرم. بالقسم الرابع انخرم فرع جيم، أن بعض الأطراف كان شنو قلنا هو تحت قدرته تحت إمكانه، يمكن أن يروح من جاره ويستعير الإناء، ولكن إيش قلنا؟ قلنا أنه هذا خارج عن محل ابتلاء. فهذا كون ما ذكرناه أمس كون محفوظ الآن، غاد ما في الأمر الآن صار تقديم وتأخير شوي بالبيان.
هذا السيل الحاصل الذي بينه أيضا موجود في علم تفصيلي
ياسر
السيل، يعني
إيه نعم هو هذا، وهكذا بالقسم الثالث قلنا جاي يبين، قلنا وهكذا بالنسبة للقسم الثاني، أي بالنسبة للفرض الذي يكون أحد الأطراف معلوما بالتفصيل قبل مجيء العلم الإجمالي، ف فهنا أيضا شنو؟ أيضا لا معنى لمخاطبته بخطاب تنجيزي. ليش؟ لأنه بعد مجيء العلم الإجمالي لا يتأتى منه أي خطاب جديد. وعلمنا ليش؟ لفرض أن خطاب اجتنب كان قبل مجيء العلم الإجمالي كان منجزا بالنسبة لذلك الضرار. فلذا يبقى بين أيدينا الطرف الآخر الذي هو مقدور للمكلف ومورد للابتلاء، فقط هذا الطرف راح يبقى. وبالنسبة لهذا الطرف أيضا نشك في أصل الخطاب التنجيزي. ليش؟ إذ لعل الحرام الواقعي يكون في الطرف الآخر الذي يكون خارجا عن القدرة وخارجا عن مورد الابتلاء. فبالنسبة للطرف الذي يكون موردا للابتلاء أيضا نشك شكا بدويا في أصل الخطاب التنجيزي، لأنه من قال بأن هذا هو الحرام الواقعي؟ هذا الطرف الآن مبتلى به، لعل الحرام الواقعي وين؟ وبذاك الطرف اللي هو خارج عن قدرتي. فبالنسبة لهذا الطرف أيضا نشك شكا بدويا في أصل الخطاب البدوي. وإذا كان الشك في أصل الخطاب فالمجرى مجرى البراءة، لذا لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. هذا هو سر المطلب. الشيخ رحمه الله هذا السر بينه فقط فيما يتعلق بالابتلاء، ونفس هذا الكلام يأتي في القسم الثالث وكذلك في القسم الثاني. قال: والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك، هذا اللي اذكرنا في المقدمة من باب المقدمة، أن رأي الشيخ الأعظم في مبحث النواهي ماذا؟ وأن المطلوب بالنهي هو مجرد الترك، مجرد عدم الإتيان. قال: حمل المكلف على الترك، هاي النواهي اللي مطلوب فيها كذلك، هذه النواهي تكون مختصة بحكم العقل والعرف بمن؟ بمن يعد مبتلا بالواقعة المنهية عنها. ولذا يعد خطاب غير المبتلى خطاب بالترك مستهجنا. الاستهجان إما أنه عبث ولغو، وإما تحصيل للحاصل، أو كليهما. قال: إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء، وهذا اللي أمس ذكرناه في آخر الدرس في قوله نعم، أنه الخطاب تنجيزي ماكو، ولكن خطاب معلق موجود. معلق يعني شلون؟ يعني إذا في يوم من الأيام صار هذا الطرف مورد ابتلائك فلا بد أن شنو؟ أن تجتنب عنه. قال: إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. ولعل السر في ذلك، تلاحظون أن الكلام خصصه فقط بمن؟ بالقسم الرابع، ولكن نفسه يأتي في الثالث والثاني. فالعنوان عنوان والحاصل بيان السر والنكتة في أن العلم الإجمالي في الأقسام اثنين وثلاثة وأربعة لماذا لا يكون مؤثرا ولا يكون منجزا للتكليف الواقعي؟ قال: ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عن بمن بنفس عدم ابتلائه. بعد أنا أجي وأخاطبه بخطاب تنجيزي أقول له هذا أنت منهي عن، هذا يكون ماذا؟ تعبير مستهجن. فلا حاجة إلى نهيه فعند الاشتباه. زين، فهذا الماء مبتلى به، هذا حاله، يبقى عندنا شنو؟ الطرف اللي المبتلى اللي موجود الابتلاء. زين، هذا الطرف اللي هو موجود الابتلاء أنا أشك في أصل الخطاب التنجيزي بالنسبة إليه. ليش؟ إذ لعل الحرام الواقعي مو بهذا الطرف، وإنما في ذلك الطرف الذي هو خارج عن محل الابتلاء. وإذا كان الشك والاشتباه في أصل الخطاب فالمجرى مجرى البراءة. قال: فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، فيكون المجرى مجرى البراءة، لذا لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. ثم قال: وهذا باب واسع ينحل به الإشكال. إلى هنا ذكر الشيخ الأعظم ضابطة في المقام، حيث جعل المعيار الابتلاء وعدم الابتلاء، فيقول رحمه الله بهذه الضابطة التي ذكرناها سوف ينحل كثير من الإشكالات في هذا المضمار الذي نحن فيه. بيان ذلك أن أثبتنا وأكدنا على أنه في موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، أنه في موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة لا بد من الاحتياط. قال قد أثبته وأكد عليه، لا بد من الاحتياط والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة. هذا من جانب، ولكن من جانب آخر، هذا اللي قبل شوي قلنا أنه كثير من الإشكالات، وين الإشكالات تصير؟ ولكن من جانب آخر لما نذهب إلى الفقه نصطدم بموارد وفروع هي في ظاهرها من العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، ومع ذلك نجد الفقهاء أفتوا بعدم وجوب الاجتناب. هاي المطالب مع العلم الإجمالي خصوصا الشبهة المحصورة وهكذا الشبهة غير المقام اللي بعدين يجي إن شاء الله، هذه كلها مسائل فيها فقهية ابتلائية، يعني تقرؤونها تمرون عليها في مسائل الرسالة العملية وغير الرسالة العملية. زين، يقول احنا اكدنا واثبتنا انه في موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة يجب الاحتياط، وهذا هو الرأي المشهور، وأنه يجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة. من لما أريد نطبق هذه الضابطة وهذا القانون الأصولي أريد نطبقه في مواد الفقه، نجد أنه في الفقه هناك موارد وفروع هي في ظاهرها من العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، مع ذلك نجد الفقهاء قد أفتوا بعدم وجوب الاجتناب. فما الحل؟ يقول الشيخ رحمه الله أن الجواب العام لحل هذه المعضلة هو الرجوع إلى تلك الضابطة التي ذكرناها، أعني معيار الابتلاء وعدم الابتلاء. من جملة تلك الموارد مثلا مسألة ما لو علمنا إجمالا بوقوع قطرة من النجاسة في داخل الإناء أو في خارجه ونحو ذلك من الموارد، وحينئذ فكيف التوفيق بينهما، أي بين كون الحكم الأصولي هو وجوب الاحتياط ووجوب الاجتناب في العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، وبين حكم الفقهاء في هذا المورد ونظائره بعدم وجوب الاحتياط والاجتناب عن طرفي الشبهة. الجواب العام لدى الشيخ رحمه الله على جميع هذه الموارد هو نقطة شارحة، أن هذه الموارد وأمثالها أحد أطراف الشبهة فيها خارج عن محل الابتلاء، لذا يسقط العلم الإجمالي عن المؤثرية وعن تنجيز الواقع. ثم بحث رحمه الله هذا البحث ضمن موارد وأمثلة استعرضها في المقام. قال رحمه الله: وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم من عدم وجوب، يعني عما علم من فتوى الفقهاء، عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع، يعني في موارد في فروع. ذكرنا الآن بعض هذه الفروع، مثل هذا المورد الأول ممكن نجعله اللي ذكرناه قبل شوية من الخارج، مثل ما إذا علم إجمالا أو علم إجمالا بوقوع النجاسة في داخل إنائه أو في موضع من الأرض، سلامكم الله، هل هو داخل الإناء لو لا خارج الإناء، فالنقطة من نقاط الأرض. قال: أو في موضع من الأرض، شبي هذا الموضع لا يبتلي به المكلف عادة. فإذا وجاء إجاب، هو ضمن جاء إجاب، يقول فإذا عرفنا ليش الفقهاء لما نجي هنا بالفقه ونقول لا يجب، ليش نقول لا يجب؟ لأنه ذاك الطرف الآخر خارج عن محل ابتلاء المكلف، ما له علاقة، فحينئذ لا يجب عليه الاجتناب ولا يجب عليه الاحتياط. زين، هذا الإناء ماله يجتنب عنه لو ما يجتنب؟ هذا أيضا بعد ما يجتنب عنه، ليش؟ لعل الحرام الواقع وين؟ بذاك الطرف الآخر، فشك بدوي، وفي الشك البدوي لا يجري الاحتياط. مثال آخر أو مورد آخر، موقع آخر. قال: أو علم إجمالا بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، يعلم إجمالا، علم إجمالي عنده بأن هناك نجاسة وقعت، لا بد خطاب أكو اجتنب عن النجاس عن النجس. لكن يا ترى هذا وقعت النجاسة في ثوبي لو ثوب جاري؟ قال فإن الثوبين لكل منهما، ضمير منهما يرجع للشخصين، فإن الثوبين لكل من الشخصين من باب الشبهة المحصورة. جاي ينقحن المطلب، يقول علم إجمالي وشبهة محصورة وحكمنا الأصولي شنو؟ وجوب الاجتناب. بس نجي هنا شنشوف؟ قال مع حكم الفقهاء، شرح مسجد، مع حكم الفقهاء بعدم وجوب اجتنابهما، لا آني يجب على اجتناب ولا جاري. قال مع عدم وجوب اجتنابهما، فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريان أصالة الحل والطهارة في ثوب غيره، فيجوز لكل منهما إجراء الأصلين في ثوبه، هذا يجري وذاك الغير أيضا يجري وما يصير أي تعارض. لماذا؟ إذ لا يترتب على هذا المعارض، يعني أنه من آن أجري أصالة الطهارة الثوبي، هذا ما إلى معارض، ما إلى معارض. المعارض منه جريان أصالة الطهارة في ثوب الغير، هذا المعارض شنو ما يأثر علي؟ قال لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية علما للمكلف يلزم فاعل يلزم بعدين يجي طرحه، يلزم من ترتب هاي الثمرة، يلزم من ترتب هذه الثمرة مع العمل بذلك الأصل شنو يلزم؟ طرح تكليف منجز، يعني متنجز. هذا التكليف المتنجز متعلق بمن؟ متعلق بالأمر المعلوم إجمالا. يعني شنو؟ يعني يقول ذاك الطرف الآخر من الشبهة شبيه، ذاك خارج عن محل ابتلائك، ما إلى ربط بيك، ما إلى علاقة لك، بس هو هذا التعبير ما عبره، عبرنا بهذا التعليل. لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف حتى يلزم طرح تكليف منجز، هذا نفس عبارة أخرى عن شنو؟ عن أن ذاك الطرف هو خارج عن محل الابتلاء، بعد ما يجرى هناك بيعارضك، بس هو عبر أنه لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتب هذه الثمرة شنو؟ طرح تكليف متنجز. توضيح ذلك أو بيان ذلك أن الأصلين الجاريين في الثوبين المشتبهين، أن الأصلين الجاريين وين؟ في الثوبين مشتبهين متى يتعارضان؟ إنما يتعارضان، هو جاي يقول أنه ما يصير تعارض، بس شو وقت يتعارضان؟ إنما يتعارضان فيما إذا كان لكل منهما أثر، فيما إذا كان لكل منهما شنو؟ أثر عملي، أثر عملي، بحيث إذا أجريا، يعني هنا أجرينا أصل وبهذا الثوب وبذاك الثوب هم أجرينا، بحيث إذا أجريا وترتب أثرهما لازم طرح تكليف منجز. هنا نقول يا هذا تعذرنا يا الأصلين ما ممكن تجريان لأن اثنيناتكم من أجريتكم كل واحد بيكم إلى أثر عملي واثنيناتكم إذا أجريكم وكل واحد يرتب أثره شراح يلزم راح يلزم لي ذاك التكليف المتنجس شنو راح تصرحوا لي إياه فهلا هنا أنا راح يجي المعذرة كما إذا اشتبه أو اشتبه الخمر والخل مثالنا مثال بحثنا اللي جبناه جانب الأصول كما إذا اشتبه الخمر والخل فإن جريان أصالة حلية الإناء صين أثرها شنو العملي جواز الشرب جواز الشرب فارجة وكذلك جريان أصالة حلية الإناء صاد شنو أثرها جواز الشرب طيب فجريانهما وترتيب أثرهما يعني أصالة الحيل اجريها بالإناء سين ورتب أثرها أصالة الحيل اجريها بالإناء صاد ورتب أثرها إيش راح يستلزم لك فجريانهما وترتيب أثرهما لمستلزم لطرح ذلك التكليف المنجز خطاب اجتنب عن الخمر ينطرح له ما ينطرح ذاك انت عندك علم اجمالي لو هذا خمر لو هذا خمر فالخطاب موجود اجتنب عن الخمر هنا ما يتعارضان فيتعارضان الاصلان ولا يجرياني لان قاعدته وجوب دفع العقاب المحتمل هي الحاكمه هي الحاكمه مدخل الاصلين بعد جرياني هم الاناء سين وين الاناء صاد واما اذا كان لكل وأما إذا كان لأحد الأصلين أثر عملي بالنسبة لمكلف وكان للآخر أثر بالنسبة لمكلف آخر مو هذا المكلف لمكلف آخر فلا يتعارضان ويجريان من دون أن يلزم طرح تكليف منجز والأصلان في الثوبين من هذا القبيل شلون من هذا القبيل فإن جريان أصالة طهارة ثوب زيد لها أثرها لها أثرها المترتب في حق زيد فقط دون عمر وبالعكس جريان أصالة طهارة ثوب عمر لها أثرها المترتب في حق عمر فقط دون زيد فلا تعارض بين الأصلين فيجريان في المقام وهذا هو فكرة أنك أيها المكلف زيد ذلك الثوب الغير ذلك الثوب أعني ثوب الغيب خارج عن مورد ابتلائك فالعلم الإجمالي المنقدح في نفسك ساقط عن المؤثرية فلذا حكم الفقهاء بعدم وجوب الاجتناب مع أن الشبهة شنو محصورة فقط ثوبته وثوب الغير. قال إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف حتى يلزم من ترتب ذيك الثمرة مع العمل بذلك الأصل شي ترتب طرح تكليف متنجز بالأمر المعلوم إجمالا. ألا ترى السهم راح يذكر لنا شاهد وهو يصلح شنو مورد آخر من الموارد. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها جاز لها استصحاب جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها بدون معارضة، ولو شك الزوج هذا الشك لم يجز له النظر إلى إحداهما، وليس ذلك إلا لأن أصالة عدم تطبيقه في كل منهما متعارضان في حق الزوج وليس في حق الزوجة بخلاف الزوجة. هذا أيضا هو مورد من تلك الموارد، مورد آخر من تلك الموارد. شخص لديه زوجتان، لديه زوجتان، طلق إحديهما ولا يدري تفصيلا أيتهما هي المطلقة، فهذه المسألة نبحثها تارة من جهة الزوج وتارة أخرى من جهة الزوجات، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.